بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: بعد أن عرفنا أن جمهور العلماء يرون أن اتباع الجنائز للنساء منهي عنه نهي تنزيه، وقال مالك وأهل المدينة يجوز لها أن تتبع الجنازة، واستدلوا بحديث دعها يا عمر في سنده سلمة بن الأزرق مجهول، قول الحافظ ورجاله ثقات، سلمة لم يوثقه معتبر. كما مر معنا أمس وقرأنا الحديث، سلمة بن الأزرق قال ابن القطان: لا يعرف حاله. قال: ولا أعرف أحدا من المصنفين في كتب الرجال ذكره. ابن حجر قال: مقبول، أي إن توبع. وقلنا إن الألباني رحمه الله ضعفه في الضعيفة، فقول الحافظ ورجاله ثقات ذهول عن قوله في سلمة في التقريب إنه مقبول. والحديث في مسند أحمد، قالوا إسناده ضعيف، وهو فيه طول. في مسند أحمد أن سلمة بن الأزرق كان مع عبد الله بن عمر جالسا ذات يوم بالسوق، فمر بجنازة يبكى عليها، فعاب ذلك ابن عمر وانتهرهم، فقال له سلمة بن الأزرق: لا تقل ذلك يا أبا عبد الرحمن، فأشهد على أبي هريرة لسمعته يقول: وتوفيت امرأة من كنائن مروان، فشهدها مروان فأمر بالنساء اللاتي يبكين فضربن. فقال له أبو هريرة: دعهن يا أبا عبد الملك، فإنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة يبكى عليها، وأنا معه، ومعه عمر بن الخطاب. فانتهر عمر اللاتي يبكين مع الجنازة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن يا ابن الخطاب، فإن النفس مصابة، وإن العين دامعة، وإن العهد قريب. قال: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال: الله ورسوله أعلم. وهذه القصة في الحقيقة تدل على أن الحديث فيه قوة، وإن كان سلمة ليس بموثق لم يوثقه معتبر، لكنه تابعي ومن جلساء عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر قبل حديثه، دل على أنه عنده مرضي، فهذه قرائن تدل على أن الحديث فيه قوة. فينظر سلمة بن الأزرق في مصادر أوسع، هل وجد له توثيق؟ وإلا فهذه القصة تدل على شيء من ماذا؟ من القوة، والله أعلم. قوله فإن العين دامعة، أي من طبعها الدمع إذا أصاب القلب مصيبة، وظاهر هذا أن عمر كان يمنعهن من البكاء بلا صوت الذي لا اختيار فيه، وبه حصل التوفيق بين هذا الحديث وأحاديث النهي عن البكاء، والله تعالى أعلم. في آخره قال ابن عمر لسلمة: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال: نعم. قال: يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعه؟ قال: نعم. قال: فالله ورسوله أعلم. فمن حسنه لا ينكر عليه. قول الحافظ: ورجاله ثقات، توثيق ضمني لسلمة. لكنه صرح في التقريب بأنه مقبول، أي إن توبع. ننظر ماذا قال عنه الحافظ في التهذيب. قال رحمه الله: سلمة بن الأزرق حجازي روى عن أبي هريرة في البكاء على الميت، وعنه محمد بن عمرو بن عطاء، قال: قلت: قال ابن القطان: لا يعرف حاله، ولا أعرف أحدا من المصنفين في كتب الرجال ذكره. قال: قلت: أظن أنه والد سعيد بن سلمة راوي حديث القلتين، والله أعلم. ليس فيه توثيق صريح، فهو مجهول الحال وإن كان تابعيا. قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب 30: باب إحداد المرأة على غير زوجها. قال الحافظ رحمه الله في الشرح: قال ابن بطال: الإحداد بالمهملة امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الجماع. وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها 3 أيام لما يغلب من لوعة الحزن ويهجم من ألم الوجد، الوجد أي الحزن. وليس ذلك واجبا لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع أي في أثناء الثلاثة الأيام لم يحل لها منعه في تلك الحال، لم يحل لها منعه. هذا من باب الفرض، أنه لو فرض أن زوجها دعاها للفراش لا يحل لها أن تمنعه، لكن من حسن العشرة إذا رآها في هذه الحال ألا ولم يرها مقبلة عليه ألا يدعوها، اتركها حتى يذهب عنها ألم الحزن. قال: وسيأتي في كتاب الطلاق والدليل على ذلك، دليل على هذا قصة أم سليم حين خرج زوجها أبو طلحة وكان قد ترك ولده محموما فيه حمى، فلما رجع قال لها: كيف الغلام؟ قالت: هو أسكن مما كان، أي أهدأ. فظن أنها تقصد أنه تحسن حاله، وهي تقصد أنه توفي، فسكنت جوارحه كلها، ثم تهيأت له وأعدت له طعامه وتهيأت له حتى إذا وقع عليها قالت له: قم فواري الغلام، أي اذهب ودفن ولدك. فقال لها: تركتني حتى تلطخت ثم قلت ما قلت. فذهب وشكاها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعرستما الليلة؟ قال: نعم. قال: بارك الله لكما في ليلتكما، فبورك لهما في هذه الليلة. وحملت بولد، لما ولد ذهب به أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه ودعا له بالبركة وسماه عبد الله، وكان في عبد الله من البركة أن ولد له عدد من الولد، قيل 10، كلهم قرأ القرآن، فكانت دعوة مباركة من النبي صلى الله عليه وسلم على آل أبي طلحة. الشاهد من هذا الحديث أن أم سليم كانت في الموت وزوجها وقع عليها في الثلاثة الأيام، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، أي ثلاثة أيام جائز أن تحد عليه، وفوق ثلاث لا يحل. فهل هذه الثلاثة الأيام واجبة عليها؟ الجواب لا، بها بدليل حديث أبي طلحة، حديث أنس في قصة أبي طلحة مع أم سليم، فإنه لم يقل لها عليه الصلاة والسلام ولم يقل له: لماذا قطعتم الإحداد؟ قال الحافظ رحمه الله: لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحال، وسيأتي في كتاب الطلاق. وسيأتي في كتاب الطلاق بقية الكلام على مباحث الإحداد. وقوله في الترجمة على غير زوجها، إحداد المرأة على غير زوجها، يعم كل ميت غير كل ميت غير الزوج، سواء كان قريبا أو أجنبيا. ودلالة الحديث له ظاهرة، إحداد المرأة على غير زوجها، ولم يقيده في الترجمة بالموت لأنه يختص به عرفا. الإحداد الامتناع عن الزينة ونحوها بسبب الموت. قال ولم يبين حكمه لأن الخبر دل على عدم التحريم في الثلاث، وأقل ما يقتضيه إثبات المشروعية. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد، هو أبو الحسن مسدد بن سرهد البصري، قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة ابن علقمة، السند بصريون، قال عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها. ما اسمها أم عطية؟ ما اسمها؟ نسيبة. فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت بها، فتمسحت به يعني طيب، طيب فيه شيء من لون، وقالت نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. صفرة خلوق في رواية حديث أم حبيبة. نعم، يعني أتت بشيء من الطيب ومسحت به، تمسح به ذراعيها وعارضيها، وإن لم يكن لها به بالطيب حاجة، لكن حتى لا يظن أنها أحدت فوق ثلاثة أيام. وقالت نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج، أن نحد أكثر من ثلاث على ميت. فما يفعله بعض الناس أو النساء من الإحداد على موت أب أو ابن، ولباس الأسود وترك الزينة فوق ثلاثة أيام، هذا وقوع في النهي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحداد فوق ثلاثة أيام. لها أن تترك الزينة وأن تترك التجمل وأن تترك الطيب. نعم، والمراد بذلك اللبس الحسن الجديد أو المزين، وكذلك أيضا استعمال الحناء للزينة، وكذلك الكحل والطيب ولبس الشيء الملفت، المزركش هكذا والمزخرف، هذا منهي عنه، منهي عنه. على الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام تبقى ممتنعة من هذه الأشياء ونحوها. وأما عن ميت غير الزوج فيجوز لها أن تحتد ثلاثة أيام ولا يجب، يجوز ولا يجب. وفوق الثلاث منهية عن الإحداد. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك آل جعفر ثلاثا يبكون على جعفر، ثم أتاهم بعد ثلاث وقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، بعد ثلاثة أيام. أمهلهم ثلاثة أيام، أيام الحزن وأيام وأيام. نعم، يكثر العزاء ويكثر البكاء بعد الثلاث، قال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، يقصد بذلك البكاء بالطريقة التي تكون عند صدمة الخبر، وأما الصاخبة التي تصخب والصالقة والحالقة والشاقة فهذه واقعة في كبيرة من كبائر الذنوب، لأن من فعل ذلك ملعون. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة رفعا مبالغا فيه، والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها وتقطع ثيابها عند المصيبة واقعة في كبيرة من كبائر الذنوب. وأما البكاء فإن الله عز وجل لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. الدمع من دون صوت جائز بالاتفاق، وبالصوت المعتاد جائز، وبالصوت الذي هو مبالغ فيه رفع صوت وصخب هذا منهي عنه. فإذا البكاء ثلاثة أقسام على هذا: بكاء بلا صوت، دمع بدون صوت جائز بالاتفاق، ودمع مع صوت معتاد نشيج معتاد، والصوت المعتاد الذي يصدر عند البكاء العادي جائز، وصوت مع الصياح بكاء مع الصياح هذا محرم. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان هو بن عيينة، والحميدي عن سفيان هو يعني أول حديث أورده البخاري رحمه الله في صحيحه، وهو حديث الأعمال بالنيات أورده من طريق الحميدي عن سفيان. والحميدي اسمه عبد الله بن الزبير بن عيسى، عبد الله بن الزبير بن عيسى. قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة. زينب هذه هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت أبي سلمة بنت أم سلمة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، كان اسمها برة فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب، صحابية ربيبة للنبي عليه الصلاة والسلام. قالت: لما جاء نعي أبي سفيان صخر بن حرب أسلم قبيل الفتح، وحسن إسلامه، وولده هو معاوية بن أبي سفيان أول ملوك الإسلام وخير ملوك الإسلام لأنه صحابي. لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت: إني كنت عن هذا لغنية، أي لا حاجة لي بالطيب، لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، والذي مات هو أبوها، أبوها أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، أحدت عليه ثلاثة أيام ثم استعملت الطيب ولا حاجة لها به، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث. وأما لبس الأسود وتخصيصه لأيام الحزن في الرجال والنساء فمحدث بدعة، بدعة. لزوم لبس الأسود في الإحداد من النساء والرجال محدث، ولهذا بعضهم إذا ذهب إلى العزاء يلبس الأسود بدلة سوداء وذهب، أو المرأة تلبس السواد وتظل في السواد إلى أن تنتهي مدة الإحداد وربما زادت. هذا من المحدثات. فما الذي تمنع منه المرأة؟ تمنع من ثياب الزينة. وما الذي يباح لها؟ يباح لها الثياب المعتادة، الثوب المعتاد في بيتها، الروب، ما يسميه النساء بالروب، جلابية غير ملفتة ولا مزينة، الروب البيت تستخدمه لعمل البيت ليس فيه زينة ولا زخرفة ولا شيء، تلبسه كما تلبسه في غير في أيامه العادية، إنما تجتنب الزينة. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك وهو أبو عبد الله مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع، هذه طريق أخرى للحديث السابق، عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قالت زينب بنت أبي سلمة ثم دخلت على زينب بنت جحش. زينب دخلت على زينب الأولى ربيبة نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زينب بنت جحش حين توفي أخوها، أم حبيبة حين توفي أبوها، وزينب بنت جحش رضي الله عنهن جميعا حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست، أي أصابت من ذلك الطيب، ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. فهذا حديث مشهور جاء من حديث زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وأم حبيبة، وجاء من حديث أم عطية، وجاء عن غير هؤلاء. قال الحافظ رحمه الله قول أم عطية نهينا رواه أيوب عن ابن سيرين بلفظ أمرنا بأن لا نحد على هالك فوق ثلاث، وللطبراني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صرحت برفعه أن نحد يقال هذا من الرباعي، نحد من الرباعي، وروي نحد من الثلاثي، حدت المرأة تحد وأحدت تحد، الأشهر الرباعي أحد يحد، إلا بزوج في رواية لزوج في رواية لفظ إلا على زوج، الكل بمعنى السببية. النعي قال حين نعي، النعي هو الخبر بموت الشخص، وأبو سفيان هو ابن حرب صخر بن حرب ابن أمية والد معاوية رضي الله عنهما. دعت أم حبيبة هي بنت أبي سفيان المذكور، وفي قوله من الشام نظر، لأن أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار، والجمهور على أنه مات سنة 32 وقيل سنة 33، ولم أرى في شيء من طرق هذا الحديث تقريبا. تقييده بذلك إلا في رواية سفيان ابن عيينة هذه، وأظنها وهما أي غلطا أو وهما يعني شكا. وكنت أظن أنه حذف منه لفظ ابن، لأن الذي جاء نعيه من الشام وأم حبيبة في الحياة هو أخوها يزيد بن أبي سفيان الذي كان أميرا على الشام، كان أميرا على الشام ثم بعد ذلك خلفه معاوية. ولهذا تقول الرافضة أولا يطعنون في معاوية طيب، ثم يسبون يزيد ابن أبي سفيان. لماذا؟ لأنه لما مات خلفه على الشام. من الذي ولى يزيد؟ عمر، فرجعوا يسبون عمر. من الذي استخلف عمر على المسلمين؟ أبو بكر، ورجعوا يسبون أبا بكر. نعم، هذا شأن الرافضة، لا صبحهم الله بخير ولا مساهم. قال لكن رواه المصنف في العدد من طريق مالك ومن طريق سفيان الثوري كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع بلفظ حين توفي عنها أبوها أبو سفيان بن حرب، فظهر أنه لم يسقط منه شيء ولم يقل فيه واحد منهما من الشام. قال ثم وجدت الحديث في مسند بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع ولفظه جاء نعي أخي أم حبيبة أو حميم لها، إما أخوها وإما قريب لها، فدعت بالصفرة فلطخت به ذراعيها. في رواية أن أخا لأم حبيبة مات أو حميما لها، في رواية أنه حميم يعني قريب، وإطلاق الحميم على الأخ أقرب من إطلاقه على الأب، فقوي الظن عند هذا أن تكون القصة تعددت لزينب مع أم حبيبة عند وفاة أخيها يزيد ثم عند وفاة أبيها أبي سفيان. لا مانع من ذلك، أنه لا مانع من تعددها، لكن يبقى الإشكال في الشام، أن قول أن بعضهم دخلت عليه قصة في قصة. فالحاصل أن أم حبيبة رضي الله عنها جاءها نعي أخيها من الشام فدعت بالصفرة بعد ثلاث، وجاءها ومات أبوها بالمدينة، مات أبوها بالمدينة بلا خلاف، فدعت صف بطيب بعد ثلاثة أيام. فأدخل بعض الرواة لفظة في الشام على قصة والد أم حبيبة، والله أعلم. وبقيت بعض الفوائد إن شاء الله تعالى للدرس القادم، نكتفي بهذا، والمؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله.